العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر ولقاء متجدد وفقرات متنوعة تستمعون إليها أعزائي المستمعين، أولها تقرير حول منع صيد الأسماك في بعض المناطق ولفترات محددة حماية للثروة السمكية، وفي أحد أزقة الحلة تحويل بيت قديم إلى دار للثقافات والفنون. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع سميرة علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. التنمية الوطنية على رأس أولويات العراق بعد الانتخابات المقبلة. ذكر قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال ديفيد بيتريوس أن الجيش الأمريكي يمضي قدما في تنفيذ خططه الرامية إلى تغيير مهمته القتالية في العراق. ملاحظة بيتريوس الذي تشرف قيادته على عمليات الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان وردت في سياق كلمة ألقاها في جامعة برينستون في ولاية نيوجيرسي السبت، وكانت ناطقة عسكرية أمريكية أعلنت الأسبوع الماضي أن عديد قوات الولايات المتحدة في العراق انخفض إلى أقل من 100,000 عسكري، وذلك للمرة الأولى منذ الغزو الذي أطاح النظام العراقي السابق في عام 2003. وفي إعلانها ذلك أوضحت اللوتنت إليزابيث فيست في تصريحات بثتها وكالة فرانس برس للأنباء أن العدد الحالي لأفراد الجيش الأمريكي في العراق يبلغ نحو 98,000 جندي، وذلك مقارنة مع العام 2007 حينما كان نحو 170,000 فرد ينتشرون في البلاد بعد الزيادة التي أمر بها الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش لإعادة الاستقرار إلى العراق. وفيما يتعلق بالدور المزمع لهذه القوات خلال العملية الانتخابية، أوضحت اللجنة الأمنية المكلفة تأمين انتخابات 7 آذار المقبل أخيرا أنه سوف يقتصر على الدعم والإسناد في حال طلب منها الطرف العراقي ذلك وفقا لبنود اتفاقية صوفا. مراقبون ومسؤولون في منظمات دولية وقوى عالمية أعربوا عن الاعتقاد بأن الانتخابات المقبلة ستكون مفصلية بالنسبة لتعزيز التجربة الديمقراطية في المنطقة، إضافة إلى توفير البيئة اللازمة كي يتجاوز العراق مرحلة الحرب باتجاه التنمية الوطنية في مختلف جوانبها بدعم من المجتمع الدولي. وفي التصريحات التي صدرت أخيرا عن مسؤولين أمريكيين بينهم الجنرال بيتريوس عن تغيير المهمات القتالية لوجود الولايات المتحدة في العراق، أشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا واسعا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون بعيد المدى بين البلدين في مختلف الجوانب غير العسكرية. من جهته تحدث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آد ملكرت عن التواجد المستقبلي للأمم المتحدة في العراق قائلا إن الحكومة العراقية تعول في خطتها للتنمية الوطنية على دعم موسع من الأمم المتحدة بحيث تعمل بصورة متزايدة داخل البلاد. وأضاف في حديثه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 16 من شباط أنه على خلفية تخفيض الدعم الأمني واللوجستي الذي تقدمه القوات الأمريكية في العراق، ستكون هناك آثار كبيرة على الطريقة التي يمكن للأمم المتحدة أن تنظم نفسها من خلالها للاستجابة للاحتياجات المستقبلية لتواجدها ولبرامجها على حد تعبيره. يذكر أن الأمم المتحدة وضعت في تشرين الأول الماضي الصيغة النهائية لأول تقييم قطري موحد عن العراق تجريه المنظمة الدولية بالتعاون مع الحكومة العراقية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الفقرة 32 من تقريره الأخير إلى مجلس الأمن الدولي حول العراق إن هذا التقييم يوفر أساسا تحليليا ضروريا لدعم صياغة السياسة العامة القائمة على الأدلة والتي ستكفل الإنجاز الناجح والجودة الرفيعة لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وبوجه خاص حدد التقرير النهائي التحديات الإنمائية الرئيسية التي تواجه العراق في سعيه إلى تحقيق الاستقرار والنمو، مع التركيز على المواضيع الأساسية المتمثلة في الحكم الرشيد والنمو الاقتصادي الشامل للجميع وكفالة جودة الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والمأوى والتعليم بحسب تعبيره. وفي إطار هذا التعاون صرح الدكتور جورج جورجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق بأن المحادثات التي سيجريها في بغداد بداية الأسبوع المقبل سوف تتركز على تفاصيل البرنامج القطري للأعوام 2011 إلى 2014. وأضاف في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر:
من بلد عشر بدأت بعض المباحثات ما بين منظمات الأمم المتحدة ككل والحكومة العراقية لنحط البرنامج القطري 2011-2014. طبعا هذا البرنامج القطري كان معتمد على الأولويات الموضحة في الخطة الوطنية. بناء على هذه المباحثات وبناء على هذا البرنامج اللي اتحدد، صندوق المتحدة للسكان برضو بيحضر برنامج صندوق المتحدة للسكان القطري مع دولة العراق. ما إن شاء الله في اجتماع بنحضره على أول أسبوع القادم للنظر في تفاصيل هذا البرنامج.
وفي حديثه عن محاور البرنامج القطري للسنوات الأربع المقبلة، قال جورجي إنها تتضمن 4 محاور لتنمية الشباب والمرأة والصحة، إضافة إلى المحور المتعلق بالسياسة السكانية وجمع المعلومات الإحصائية. وأوضح جورجي أن التركيز هو على تنمية القدرات العراقية للأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
البرنامج نفسه له 4 محاور مهمين جدا، هم محور تنمية الشباب، قدرات الشباب وتمكينهم، كمان تنمية المرأة العراقية ومساواة ما بين الجنسين، والثالث هي في مجال الصحة وخاصة الصحة الإنجابية وصحة المرأة، والجانب الرابع هو ما هو له علاقة بالسياسات السكانية وجمع المعلومات بما فيها الإحصاء السكاني، النظام الإحصائي العراقي. يبقى هم دول 4 محاور. طبعا بنقول انه العراق بلد قادر، فاحنا برنامجنا بيكون اكتر منه تنمية قدرات وتنمية القدرات الحكومية وكمان الجمعيات الاهلية، اكتر منه هو بناء ولا تزويد معدات. هي بناء القدرات، بناء القدرات الهيكلية وبناء القدرات الفنية للأجهزة العراقية. المبلغ نفسه محدد في حوالي 30 مليون. طبعا بالنسبة للشركاء العراقيين بتبدأ من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة الصحة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التربية، ومعها طبعا وزارة التربية التعليم العالي، عندنا بعض وزارة المرأة، وزارة الداخلية، منظمات المجتمع المدني سواء خاصة المنظمات النسائية أو المنظمات الشبابية.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالنشاطات المشتركة بين العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال العام 2010، أشار جورجي إلى مسح أجري مع وزارة الشباب والرياضة خلال العام المنصرم وأعلنت نتائجه أخيرا بهدف تنمية قدرات الشباب.
هو برنامج 2010 هو بنبني على ما بدأنا فيه أو كنا بنعمله سنة 2009. طبعا احد المحاور المهمه اللي كنا شغالين عليها 2009 وهنكمل فيها اللي هو موضوع الشباب، وبدانا طبعا 2009 بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه بجهاز الاحصاء العراقي بعمل مسح وطني للشباب. النتائج بتاعته اعلنت في اوائل هذا العام في شهر يناير، وبناء على ذلك برضه هنكمل ان احنا نعمل دراسات معمقه، وكمان ان احنا بنبدا العمل مع وزاره الشباب وبقيه الوزارات المتعاونه يتم صياغه استراتيجيه الدوله او استراتيجيه وطنيه لتنميه الشباب.
وفيما يتعلق بتنميه قدرات المراه العراقيه، ذكر ممثل صندوق الامم المتحده للسكان في العراق،
بدانا العام الماضي مع وزاره المراه ووزارات متعدده بما فيها وزاره الصحه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزارة الداخلية، وزارة العمل وجمعيات أهلية للعمل في نطاق تنمية قدرات المرأة وخاصة مكافحة العنف ضد النساء. طبعا حصلت نشاطات كتير جدا، وابتدينا مشروع وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وأيضا صندوق الأمم المتحدة المائي للمرأة. هو مشروع مشترك لثلاث منظمات مع العديد من الشركاء العراقيين.
جورجي ذكر أيضا أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يوفر الدعم الفني لوزارة التخطيط العراقية كي تتمكن من إنجاز عملية الإحصاء السكاني المزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل.
صندوق الأمم المتحدة بيدعم وزارة التخطيط والجهاز العراقي لإتمام الإعداد الإحصاء السكاني المزمع أن هو يتم في أواخر 2010 شهر 10 في هذا العام. برضو بنقدم الدعم الفني وتدريبات لجهاز العراقي لإتمام هذا العمل اللي هو بيكون حجر أساسي للخطة، خطة التنمية اللي بيدينا بالضبط عدد السكان وتوزيعهم ومعلومات كثيرة تخدم التخطيط.
وفي حديثه عن التعاون المشترك مع وزارة الصحة العراقية، قال جورجي إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يوفر الدعم لإجراء بحث ميداني عن وضع خدمات الصحة الإنجابية من أجل تنمية هذه الخدمات للمرأة في العراق.
بندعم وزارة الصحة لعمل بحث ميداني على وضع الخدمات الصحة الإنجابية خاصة صحة المرأة في النظام الصحي العراقي. بناء على ذلك برضو بندعم الوزارة لتنمية هذه الخدمات على مستوى الوحدات الصحية وأيضا المستشفيات سواء المركزية أو على مستوى القضاءات.
وختم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق تصريحاته لإذاعة العراق الحر بالقول إن التعاون الدولي مع العراق يتخذ شكلا جديدا لدعم القدرات الوطنية وتنمية برامج جديدة تتلائم مع احتياجات البلاد في المستقبل.
هو طبعا بنقول إن هو مش تعاون ما بين المنظمات الأمم المتحدة ودولة العراق، طبعا بنقول ممكن نقول بياخد شكل جديد أكتر منه إن هو دعم القدرات وتنمية برامج جديدة تلائم احتياجات العراق في المستقبل. هو مش أكثر تعمقا، العلاقة كانت دائما رطيبة، لكن في أوقات معينة كان الاحتياجات كانت واخدة شكل معين، وحاليا بتاخد شكل آخر أكثر منه دعم القدرات. بحس ان ده هو العراق بما فيه من امكانيات ماديه وامكانيات بشريه، فهو غني، واكثر منه الدور علينا دلوقتي ان هم يعني يكون في تحسين الخدمات للشعب.
كان هذا ممثل صندوق الامم المتحده للسكان في العراق الدكتور جورج جورجي متحدثا لاذاعه العراق الحر. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية للفنان ماجد المهندس.
والله لو أري شاطر بتعذبك وفي ودادك ذكراني رحل تذكى سويتي في رحلتك زادك وعد الأيام لنا حن وزمان أصحكت الأخبار ترى تكتر عدادك ولو ضاقت الأرض فيك وصرت تكراني رحل وتذكى سويتي في رحلتك زادك صورتي غمها ابكي وعاتبني صورتي غمها ابكي وعاتبني وزقي وسادات سريرك دمع لو
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. في الطريق إلى يوم الانتخابات البرلمانية تسعى اللجنة الأمنية العليا في إقليم كردستان إلى توفير الأمن للعملية الانتخابية وتهيئة الظروف الملائمة لسلامة الحملات الانتخابية التي تقوم بها الكيانات والأحزاب المتنافسة. يأتي هذا في وقت علقت فيه النشاطات الدعائية الانتخابية في السليمانية على خلفية توترات حصلت مؤخرا. مراسلنا عبد الحميد زيباري والتفاصيل من أربيل.
أعلن في أربيل عن تشكيل اللجنة الأمنية العليا المشرفة على العملية الانتخابية في العراق التي من المقرر أن تجري في 7 من شهر آذار القادم. وبحسب قول وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان أن اللجنة الأمنية العليا في الإقليم تضم ممثلين عن إدارة المحافظات مع تشكيل لجان فرعية وبمشاركة ممثلي الكيانات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية لتوفير أجواء أمنية آمنة ومستقرة خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع العام. وأضاف كريم سنجاري وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ورئيس اللجنة الأمنية العليا في الإقليم خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في أربيل مع سردار عبد الكريم عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
اللجنة العليا للانتخابات تشكلت بالأمر من السيد رئيس إقليم كردستان، واللجنة مكونة من وزير الداخلية ومحافظي السليمانية وأربيل ودهوك ومدير ومسؤول إدارة جرميان وكذلك مدير الأسايش العام مدير الشرطة العام ومدير المرور العام وممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كذلك تم تشكيل لجان فرعية في محافظة السليمانية أربيل دهوك وإدارة جرميان. نفس أعضاء المسؤولين الأجهزة الأمنية في المحافظات هم أعضاء في اللجنة برئاسة المحافظ وكذلك ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وممثلي الكيانات السياسية المشاركة في الانتخاب. كل كيان سياسي يكون له ممثل في هذه اللجنة.
وأشار السنجاري أن عمل اللجنة العليا الأمنية للانتخابات في الإقليم يتركز على توفير الأمن والاستقرار للكيانات السياسية والمواطنين وأضاف
عمل اللجنة هو توفير الأمن لكل العملية الانتخابية وكذلك توفير الأمن للكيانات السياسية لممارسة الدعاية الانتخابية بحرية وأمان.
وحول فرض منع التجوال خلال يوم الاقتراع العام أشار سنجاري إلى أن هذا القرار سيتخذ قبل يوم الانتخابات العامة بيوم واحد وأضاف
داخل المحافظات هم أحرار يقدر يتنقل من قضاء إلى قضاء بس بين المحافظات ومنع التجول سيقرر قبل عملية الانتخابات بيوم.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق علقت الدعاية الانتخابية بعد الساعة 9 مساء في كل يوم في مدينة السليمانية بعد حدوث صدامات بين قائمتي التحالف الكردستاني التي تضم الحزبين الرئيسيين في كردستان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وقائمة التغيير التي يقودها المنشق عن الاتحاد الوطني نوشيروان مصطفى. وأوضح كريم سنجاري وزير الداخلية في حكومة الإقليم أن هذا القرار اتخذ من قبل المفوضية لحماية المواطنين وقال في هذا الإطار
السليمانية بالنسبة لظروف طارئة قررت المفوضية العليا للانتخابات أنه إيقاف الحملات الانتخابية الدعائية فقط في الشوارع، في التلفزيون، في القنوات الإعلامية، حر بس في الشوارع، وذلك حماية لأمن المواطنين وراحة المواطنين.
إلى ذلك أشاد سردار عبد الكريم عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأهمية مشاركة ممثلي الكيانات السياسية في اللجنة الأمنية، وقال في المؤتمر الصحفي: سيفعل بعد الآن تعاون ومشاركة الكيانات السياسية في اللجان الأمنية الفرعية دور اللجنة وضمان القضاء وتقليل المشاكل في المحافظات وبالأخص المدن الكبيرة خلال الحملة الدعائية للانتخابات، واعتقد أن هذا سيكون أيضا عاملا في حماية أجواء الانتخابات آمنة ومستقرة. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
احنا نريد ان المرشح ان يحسس العراقي بقيمته.
كل وعود بان راح نسويكم الكهرباء ان شاء الله بسنة 2000 وكذا،
الله يكون في عون بلدية المحافظة اللي كل ممتلكاتها ملئت بالملصقات.
نريد ان نصل الى ناخب واعي يقدر قيمة صوته ليضعه في المكان المناسب.
احنا النساء بالعراق المفروض نشارك بالانتخابات،
المفوضين تدخر وسعى في الوصول لكل مواطن وكل ناخب ولكل بيت.
وهناك اجماع وطني وحرص وطني على المشاركة في هذه الانتخابات.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، في جولة الصحافة دعوة للاطلاع على عناوين ومواضيع الصحافة السورية ذات الاهتمام بالشأن العراقي، يعرضها لنا جان بولاتشكاي.
وصلت الصحافة السورية كعادتها الاهتمام بالشأن العراقي اليوم الأحد عبر التركيز على العديد من المواد التي ارتبطت بالانتخابات التشريعية ومستجداتها وعلاقات العراق مع عدد من دول جواره ومواضيع داخلية أخرى، إضافة إلى إبراز عمل جواد الأسدي المسرحي الأخير الخادمتان. صحيفة الوطن الخاصة اهتمت بموضوع الانتخابات وقالت: حسمت كتلة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلق أمس موقفها النهائي بمقاطعة الانتخابات المقبلة، بينما أعلنت قائمة العراقية والتي تضم كتلة الحوار استئناف حملتها الدعائية للانتخابات. وتابعت الوطن السورية: في إشارة لاف استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس وزراء العراق السابق إياد علاوي أمس، على حين توصف العلاقات بين المملكة وحكومة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بالباردة، وقد سبق للمالكي أن وجه انتقادات لاذعة للسعودية. وأضافت الوطن: بالتزامن مع زيارة علاوي إلى الرياض صرح المالكي أن أموالا طائلة دخلت إلى العراق في مسعى لتغيير نتائج الانتخابات، وقال إن البعثيين وجدوا أنه لا مجال للانقلابات، لذلك لجأوا إلى التسلل عبر شعارات براقة للوصول إلى السلطة. صحيفة تشرين الرسمية اهتمت بالشأن العراقي من الزاوية الثقافية، فنشرت مقالا مطولا عن عمل جواد الأسدي الأخير الذي حمل عنوان الخادمتان ويعرض حاليا بدمشق. نص المسرحية هو للكاتب العالمي جان جينيه، وبعد 16 عاما أعاد جواد الأسدي ليقدم نوعا مسرحيا جديدا للتعبيرية القاسية بالتعاون بين مسرح باب البيروت ومن إنتاج دار الأوبرا السورية، وفق قراءة اختلفت عما قدمه المخرج العراقي عام 94. وبحسب تشرين فإن كاتب النص تماهى مع هذا النموذج الحسي للثورة ضد أي نوع من أنواع السلطة، وهذا الحرملك العابق بالقتل ليلا تحت ضوء القمر لا يعرف الرحمة، فالعبيد كما يقول جيني ليسوا بشرا، وهذا احتقار يصل حد المساق على صورة السيدة في مرآتها الفضية. وترى صحيفة تشرين أن قراءة الأسدي هذه المرة ربما كانت أكثر عمقا، لكن فيها من التشاؤم الكثير، فتفوق السادة على عبيدهم حتى في غيابهم عنهم يكاد يكون حتميا، إنها تراجيديا منتهية حتى قبل أن تبدأ. لذلك تنتحر الخادمة كلير مفضلة الخلاص الفردي على لعب دور السيدة التي تشتهيها في مناماتها ورغبتها الأليمة بالانعتاق. جامولا تشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني IRAQHURR.org. أكرر عنوان الموقع مرة ثانية www.IRAQHURR.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر ولقاء متجدد وفقرات متنوعة تستمعون إليها أعزائي المستمعين. أولها تقرير حول منع صيد الأسماك في بعض المناطق ولفترات محددة حماية للثروة السمكية، وفي أحد أزقة الحلة تحويل بيت قديم إلى دار للثقافات والفنون. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع سميرة علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي سادتي، منعت السلطات في محافظة الأنبار صيد الأسماك في نهر الفرات والبحيرات خشية هلاك الأسماك الأمهات التي تطلق بيوضها سنويا في هذه المواسم. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تجاوزات على الثروة الحيوانية وعمليات صيد جائر، ما أدى إلى هلاك نسب متصاعدة من مختلف الحيوانات. وزارة الزراعة تسعى عبر التنسيق مع المؤسسات الأمنية لضمان تطبيق إجراءات منع الصيد حفاظا على الثروة الحيوانية، والتفاصيل يتابعها حسن راشد.
عانت الثروة السمكية في العراق على مدى الأعوام الماضية تحديات كثيرة، بدأت بالصيد الجائر وغير القانوني ولم تنتهي بشحة المياه وارتفاع معدلات ملوحتها. لذلك تعمل وزارة الزراعة ممثلة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على معالجة بعض من هذه التحديات بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات العلاقة ومجالس المحافظات، خاصة فيما يتعلق بمنع الصيد في الأنهار والمسطحات المائية خلال موسم التكاثر الذي يبدأ مع بداية السنة وينتهي في شهر آب من كل عام، ولكن على ثلاث مناطق. يبدأ منع الواحدة منها بنهاية فترة منع ما قبلها، كما يوضح مدير عام هيئة تنمية الثروة السمكية الدكتور مصدق دلفي.
منتصف الواحد إلى بالمناطق الجنوبية، هي ثلاثة شهور تقريبا بالمناطق الجنوبية، بعدين نبدأ بالمناطق الوسطى اللي تشمل واسط وبغداد والأنبار، هذه تأخذ إلى الحد الخامس، وبعدين بشمال، يعني بشمال تستمر الحد الثامن. فإحنا بعدين من نبدأ بالوسط نرفع المناء من الجنوب وهكذا، يعني الأسماك يعني نعتمد على هجرة الأسماك.
هذا الموسم شهد بداية مبكرة لفترة المنع في المنطقة الوسطى وتحديدا في محافظة الأنبار التي منعت السلطات فيها الصيد في نهر الفرات والبحيرات المتفرعة منه مع مطلع شباط الجاري، أي قبل نحو شهرين عن الموعد الرسمي. عن أسباب ذلك يقول دلفي:
لأن بالأنبار يستعملون مبيدات ويستعملون حسب المعلومات اللي توصلنا يستعملون كهرباء والعمط لقناه مصبعيات، يعني مصبعيات أسماك، فمدى يسيطرون عليهم من أهم، لأن هي أصلا فترة منع هي للحفاظ على الأمهات اللي تهاجر بعالي الأنهار، يعني الذبيوط هي في منطقة الأنبار، يعني حديثة أسماك هي مهاجر الأسماك العراقية وتبيض بالمناطق اللي بها رملية بها حصو، فهي هاي المناطق هي الملائمة لتكاثر هالأمهات تطلق بيوضها، فأخذوا احتياط يعني من وقت.
الجدير بالذكر أن عملية تنظيم الصيد في السنوات القليلة الماضية قد شهد إهمالا وعدم التزام بسبب الفلتان الأمني الذي كان سائدا في معظم المحافظات العراقية، كما يشير عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الدكتور أحمد العلواني.
سابقا كان هناك قرارات صارمة فيما يتعلق في الأسماك أو الطيور المهاجرة أو الطيور الجارحة التي هي وقسم من بعض من أنواع الحيوانات، هناك مواسم تتكاثر فيها، كان هناك اشتراط قوية بموجبها يتم محاسبة كل شخص يخالف هذا القانون، لكن بسبب الفوضى اللي مر بها البلد ضعف الحكومة فتح الشهية أمام جهات وشخصيات لا تحترم القانون ولا تعرف خطورة ما تقوم به من عمل تصيد الأسماك في وقت التكاثر.
ويقول العلواني أن الثروة السمكية مثل كل الثروات العراقية الأخرى باتت مهددة بالانحسار لعدم وجود حماية قانونية لها.
الثروة الحيوانية في العراق كلها يعني تعاني من مشكلة حقيقية، الآن حتى موضوع الأغنام التي كانت ترعى في الهضبة الغربية والموصل وفي جنوب العراق بسبب شحة الأمطار هناك انحسار كبير في أعدادها، أيضا الثروة السمكية بسبب الصيد الجائر وعلى استخدام مواد كيميائية أو الكهرباء أو الصيد في وقت التكاثر، هذا يأثر سلعة الثروة السمكية وممكن أجيال أو أنواع كبيرة تنقرض من الأسماك إذا بقت الأمور على هذه الشاكلة.
لكن دلفي يقول أن نسبة الالتزام بفترات منع الصيد بدأت تصل الآن إلى 80%.
موسم التكاثر ماكو تجاوزات، يعني أكثر يعني تجاوزات قليلة، خاصة في منطقة السرثار وصير عندنا
بشكل عام يعني تقريبا الالتزام اقدر اقول 80% حاليا، سابقا بالسنه السابقه ما كان اكو التزام.
ويشير المسؤول الحكومي الى ان وزاره الزراعه تقدم رايا فنيا في موضوع المنع عن التطبيق فيقع على عاتق وزارتي الداخليه والعدل.
وزاره الزراعه هي تعطي راي يعني فني وتبقى التطبيق على الداخليه ووزاره العدل، يعني نعطي علم للجهات المعنيه اللي هي وزاره الداخليه وزاره العدل من خلال السيطرات يمنعون الصيد، يصادرون الاسماك ويقدمون المتجاوزين للقضاء، هذا هو دورهم. احنا بالنسبه لنا احنا نتابع الاجراء بالتنسيق مع هاي المديريات اللي هي الشرطه ومجالس المحافظات والقضاء في المحافظات المعنيه.
حسن راشد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
أصدقائنا المستمعين، في أحد أزقة مدينة الحل القديمة تحول بيت عتيق بعد ترميمه إلى دار ثقافية تسعى لاحتضان وجوه المدينة الثقافية واستيعاب نشاطاتهم. مؤسس المشروع علي الشلاه بدأ سعيدا بحلم راوده منذ سنين لتحويل بيوت الطفولة ومدارجها إلى بؤرة عطاء وإثراء ورعاية ثقافية وفنية. مراسل الإذاعة علاء رزاق يأخذنا إلى دار بابل للثقافات والفنون في الحلة.
احتشد وعلى مدى أسبوع جمع من مثقفي وفناني ومريدي بابل احتفاء بافتتاح دار بابل للثقافات والفنون والإعلام، وهي عبارة عن بيت حلي قديم تم تجديده في أوائل القرن الماضي في محلة الإكراد وسط مدينة الحلة القديمة. الدكتور الشاعر علي الشلاه مدير الدار أكد أن هذه المؤسسة الثقافية تعد ملاذا للمثقف والمبدع دون أي قيود أو إملاءات ما خلا شرط الإبداع.
سعيد أنني استطعت أخيرا أن أقوم بهذه المؤسسة في الحلة، المدينة التي شهدت ولادتي طفولتي وصباي. أتذكر عام 97 عندما افتتحنا المركز الثقافي العربي السويسري في زيورخ، قلت يومها آمل أن يكون بوسعنا ذات يوم أن نفتح هكذا مؤسسات في المدن التي أنجبتنا في إقامة فعاليات ثقافية ومؤسسات ثقافية لا تكون هامشة للسياسي ولا للاقتصادي وتتحدث بعلو قامة الإبداع. هذه المؤسسة طموحي لها أن تكون مؤسسة للمثقفين المبدعين في بابل بشكل عام، سيكون شرطها الوحيد شرط إبداعي دي، ولن نضع فيتو على أحد، وآبل أن يكون بوسع الحلة أن تشهد مسير مثقفين كبار في الثقافة العالمية في طرقاتها في دروبها الجميلة.
دكتور، تحدثنا قليلا عن تاريخ هذا البيت.
هذا البيت أنشئ بداية القرن العشرين ورمم منتصف الأربعينات في القرن العشرين، هذا الترميم الثاني له. نحن حاولنا أن نعود بالبيت إلى صيغته الأولى. البيت من حيث هو بيت يشبه كثيرا يعني قلوب الحليين بانبساطه بفتحته بتخلله للهواء وللضياء. استطعنا بهذا البيت الصغير أن نحاول أن ننطلق بحلم كبير.
هل هناك برامج معينة سيتم تنفيذها في هذا البيت؟
في الظرف سنبدأ أولا بتدعيم ما سبق وأنجزناه. منشورات دار بابل ستقوم بحفل توقيع لكل المبدعين العراقيين الذين أصدروا أكثر من 30 ديوان عبر هذه المؤسسة. ستكون هناك فعاليات بابلية لمثقفي بابل، فعاليات عراقية شهرية، وآمل أن يكون بوسعنا أن ندير من خلاله فعاليات ثقافية عربية وعالمية كبيرة.
مثقفو بابل بلا مقرات، هل تبحثون عن البديل؟
أنا شخصيا قلت وأقول أنه ليس المهم المقر، المهم أن نمتلك حرية المثقف، المقرات تتحقق. هذا هي المؤسسة مفتوحة أمام كل مثقف بابلي وأمام كل فعالية ثقافية، ولن يكون هناك أي محاولة لفرض رؤية على أحد.
إلى ذلك فقد عرض عدد من الفنانين لتاجاتهم الفنية، ومنهم الدكتور محمود عجمي الذي أكد أن معرضه تضمن منحوتات لمبدعين حليين.
مشاركتي ضمن هذه الفعالية في دار بابل للثقافات والفنون تجسدت بأعمال نحتية لشخصيات حلية إلها تأثيرها وإلها حضورها بالوسط الثقافي الحلي وعلى مستويات مختلفة، منهم الأديب، منهم الفنان، منهم الشاعر طه باخو، الشاعر محمد مهدي البصير، عبد الكريم الماشطة.
واعتبر الشاعر جبار الكواز أن الدار بمكانها وسط أزقة المدينة القديمة تمثل تواصلا بين الماضي والحاضر.
عندما دخلت إلى مقر دار بابل للثقافات والفنون والإعلام، أول ما تبادر إلى ذهني ذكريات الطفولة والصبا، حيث كنت أمرح في هذه الأزقة وقرب هذه البيوت التي تتضمخ بعبق التاريخ. الحقيقة اختيار المكان كان اختيار مناسب جدا، لأنه سيكون بمثابة الجسر الذي يربط الماضي بالحاضر. وأتمنى أن تكون دار بابل مقر مركزي لأنشطة محلية وعربية وعالمية.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم، وهذه الأغنية للفنانة فريدة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
عراقيون في المهجر، محطة لاستيقاف عدد من المبدعين العراقيين الذين اختاروا أو اضطروا لاختيار مهاجر بديلة عن بلدهم العراق؟ أحدهم الشاعر والكاتب الدكتور هاني عاشور، ضيف حلقة برنامج عراقيون في المهجر، إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف فيها على تجربة شاعر وكاتب عراقي يقيم في عمان.
هذه بقايا عذرا لن تراه هنا، أراحل بل مقيم لم يجد وطنا، أراحل أبدا حل أبدا لكنه حلم حلم إن لم يجد حدقا لا يألف السكن، رهنت عمرك في أهداب أمنية وأفجع العمر أن تبقيه مرتهنا.
استمعنا إلى مقطع من قصيدة عن الغربة للشاعر هاني عاشور، ضيف برنامج عراقيون في المهجر. الشاعر والكاتب هاني عاشور من مواليد بغداد عام 1961، انتقل مع عائلته إلى مدينة كربلاء ليقضي فيها سنوات الطفولة والصبا، وأحب قراءة الشعر في فترة مبكرة من حياته.
شاءت الأقدار أن ينتقل والدي بعمله من بغداد إلى كربلاء، وبدأت دراستي الابتدائية آنذاك في هذه المحافظة، وقد أشبعتني هذه المدينة بسحرها التاريخي وبسحرها الأدبي، وبدأت أتعرف وأستقصي بعض الشعراء والكتاب والأدباء في هذه المدينة، فأثروا في نفسي كثيرا وأحببت أن أكون مقلدا لبعضهم، من بينهم الشاعر الأستاذ محمد علي الخفاجي وهو موجود الآن، وكان أستاذي في المدرسة للغة العربية، والشاعر عدنان حمدان رحمه الله، والشاعر شاكر البدري، والشاعر باسم الحمداني، وغيرهم من الشعراء والأدباء المعروفون في تلك المدينة.
القراءة ساعدته في التعرف على مختلف الآداب، وأخذ يقرأ بينهم الكتب الأدبية والتاريخية. بداياته الشعرية كانت في المراحل المتوسطة ومن ثم الإعدادية، حيث شارك في العديد من المهرجانات الشعرية التي كانت تقام على مستوى المدارس العراقية، وفاز لأكثر من مرة بالجائزة الأولى للشعر.
وجدت في البيت مكتبة صغيرة عندما كنت طالبا في المتوسطة، وبدأت أطلع على هذه المكتبة، وككثير من الشباب العربي أول ما فاجأني في هذه المكتبة الروايات المترجمة لمصطفى لطفي المنفلوطي وجرج زيدان وغيرهم من الأدباء العرب، وبدأت أشارك في مهرجانات المدرسة الشعرية، وفي الثانوية بدأت أشارك في مهرجانات وزارة التربية النشاط المدرسي على مستوى العراق. استمريت في هذه المشاركات في المنتديات الشعرية، في اتحاد الأدباء، في المجالس البغدادية التي كان يعقدها أدباء عراقيون معروفون في بيوتهم، كنت أشارك في هذه المجالس. لكن المهم تغيرت أفكاري كاملة بعد أن أكملت الدراسات العليا.
لا لتعلقه الشديد باللغة العربية التحق بكلية الآداب جامعة بغداد عام 79 وواصل فيها دراسته العليا ليحصل عام 97 على شهادة الماجستير في الأدب العربي بعنوان تطور المصطلح النقدي العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري والدكتوراه في فلسفة اللغة العربية وأدابها عام 2001 وخلال فترة الدراسة في الجامعة واصل العمل في عدد من المجلات والصحف التي كانت تصدر في بغداد.
كان هاجسي الأول أن أتقن اللغة العربية بفنونها وآدابها وفعلا درست مع نخبة من أصدقائي الأدباء جمعتنا الكلية من بينهم الشاعر الأديب حامد الراوي وهو مستشار وزارة الثقافة العام والشاعر الأديب أحمد الشيخ وغيرهم من الشعراء والأدباء من بين أساتذة وطلبة وأنا طالب في الجامعة عملت في الصحافة وعملت آنذاك في جريدة الجمهورية وفي مجلة كان اسمها مجلة صوت الطلبة في القسم الثقافي وأيضا مع نخبة من الأدباء والكتاب والروائيين. استمر عملي في الصحافة حتى تقدمت إلى الدراسات العليا فأكملت الماجستير ومن ثم أكملت الدكتوراه وكنت آنذاك أعمل في وزارة الثقافة في دائرة الشؤون الثقافية وبقيت على هذا العمل حتى ترأست تحرير مجلة المورد ومنها انتقلت إلى وزارة التعليم العالي لأعمل خبيرا ومن ثم انتقلت أستاذا للنقد الأدبي والموسيقى الشعرية في قسم اللغة العربية في كلية الآداب جامعة بغداد.
عام 78 أصدر مجموعة شعرية وتخصص في النقد الأدبي حيث درس هذه المادة في كليتي الأداب والمعلمين بجامعة بغداد.
تخصصت في مجال النقد الأدبي القديم أي النقد الأدبي من العصر الجاهلي حتى أواخر العصر العباسي وتغيرت ملامح وأساليب الكتابة لدي ملت كثيرا إلى الكتابة البحوث والنقد الأدبي سيما وأني تخصصت في النقد التطبيقي الأدبي. بدأت كتاباتي تأخذ طابع آخر ومنحى آخر أكثر جدية وأكثر تقنية. شاركني كثير من الأصدقاء في الجامعة في تبادل هذه الخبرات والمعلومات ومنهم باحثين وأدباء وهم الآن أسماء مهمة في التعليم الجامعي في العراق ولكن لا أنكر فضل أساتذتي علي فقد كان للدكتور الأستاذ المرحوم عناد غزوان الذي درسني في البكالوريوس وأشرف علي في الماجستير وأشرف علي في الدكتوراه كان صاحب فضل كبير وهو أستاذ وعالم جليل إضافة إلى أساتذة آخرين من أمثال الدكتور علي الزبيدي والدكتور أحمد مطلوب والدكتور ماهر هلال ودكاترة آخرون.
شارك في عدة مهرجانات أدبية في عدد من الدول العربية ونشر العديد من الدراسات الأدبية والسياسية والثقافية في الصحف والمجلات العراقية والعربية ويرى الكاتب هاني عاشور أن الكتابة اليومية في الصحف أخذت منه الكثير.
أنا مع الشعر يوميا أقرأ الشعر يوميا وأتابع قصائد أصدقاء الشعراء العراقيين وأكتب عنها وأثبت بعض الملاحظات عن هذه القصائد أملا في أن أكتب بعض البحوث عنها. أحتفظ بهذه القصائد أحفظها في جهاز الكمبيوتر. للحقيقة أنا أشعر أن الواقع أكبر من الكلمات كما أنني أرى أن الثقافة المرئية أي السينما التلفزيون أخذت الكثير من الفنون الأدبية. أعتقد أن العقلية العربية التي تكونت على السماع اعتمدت على الأذن في تاريخها حتى قبل عقود بسيطة من الزمن انتقلت هذه الثقافة إلى ثقافة مرئية الآن هي ثقافة العين. الآن الصورة الشعرية المتخيلة بدأنا نراها بفضل التكنولوجيا الحديثة، بدأنا نرى صورة شعرية. قد نتصور أن بيتا لامرئ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي وهو يصف فرسه. أعتقد الآن التلفزيون أو التكنولوجيا الحديثة تستطيع أن تقدم صورة واضحة لهذا المتخيل. الآن العين شاركت الأذن، لذلك الذاكرة لا تحتفظ كثيرا، ليس فقط بالشعر وإنما حتى بالأرقام.
يرى الشاعر والكاتب هاني عاشور أن الفعل الثقافي العراقي أنجزه المثقفون العراقيون دون رعاية مؤسسات الدولة.
أنا أعتقد أن المؤسسة الثقافية العراقية الرسمية لم تتكون بعد. كل ما نراه هو محاولات لمؤسسة ثقافة عراقية رسمية، وأنا أعتقد أن هناك تقاطع كبير بين المؤسسة الثقافية الرسمية والمؤسسة الثقافية بمعناها العام الشعبي أو النخبوي في العراق. نجد أن كل مؤسسة من هاتين المؤسستين تسير في واد يختلف عن الآخر. أنا أعتقد أن الفعل الثقافي العراقي استطاع أن ينجزه المثقفون دون رعاية مؤسسات. الدولة دائما لا تنتج مثقفين، ولكن المثقفين بإمكانهم أن ينتجوا دولة، أن ينتجوا دولة متطورة ومثقفة وحضارية. لذلك لا بد أن يكون هناك عقد ثقافي أشبه بالعقد الاجتماعي. عقد ثقافي هو أن ترعى الدولة وتحمي المثقف، أن تؤطر له القوانين، أن تيسر له وسائل النشر، أن تفتح له الآفاق للسفر والاطلاع على التجارب الثقافية.
بعد أن اشتدت حدة العنف في العراق خلال السنوات القليلة الماضية، قرر الشاعر والكاتب هاني عاشور أن يستقر في عمان، حيث يواصل الكتابة السياسية والأدبية ويشارك في إقامة الأمسيات الشعرية وتقديم المحاضرات والندوات الأدبية والنقدية داخل وخارج الأردن.
بغداد لم تسقط، ولكن الخيول تعثرت فوق الجسور. لو أنها سقطت وكان الأمر حقا، كيف السماء تظل زرقا؟ كيف السنابل تحت ظل الله تسقى؟ الغرب كيف يظل غربا؟ والشرق كيف يظل شرقا؟ بغداد لو سقطت لغادرت الملائكة السماء، فكيف تبقى بغداد لم تسقط؟ ومن قالوا سوى ما قلت حمقى. هيلوا على كل الوجوه رمادها، بغداد تعرف أن تشد رمادها. بغداد تعرف أن تكون، تعلمت أن المواسم لا تمل حصادها. بغداد أتعبها الدوار، تقاذفت دمها البحار، وبعد ترفض زادها. لا بأس يا بغداد، ربة حرة أكلت برغم مخاضها أولاد.
أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى قصيدة للشاعر والكاتب العراقي هاني عاشور بعد أن تعرفنا على تجربته في المهجر رغم قصرها وبدايته الأدبية ووجهة نظره في العديد من القضايا المتعلقة بالثقافة في العراق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، هذه سمير علي مندي تحييكم، ولكم مني ومن المخرج بيتر كوباليك أطيب المنى، وإلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.